أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا كان الكلام بالأمس حول ما يعتبر في المجيز في الحقيقة في العقد الفضولي، وأشرنا إلى الأمر الأول من هذه الأمور، وكان الكلام في الأمر الثاني. في الأمر الثاني وقع الكلام بأنه هل يعتبر في المجيز أن يكون موجودا حال العقد أو لا يعتبر أن يكون المجيز موجودا حال العقد. فتقدم الكلام بأن في المسألة قولان في الحقيقة. القول المشهور وهو عدم اعتبار وجود مجيز حال العقد. الأمر الثاني وهو القول الثاني وهو ما ذهب إليه العلامة، ومن يظهر منه أنه تبع العلامة، ذهب إلى اشتراط وجود المجيز حال العقد. وتقدم الكلام في الدليل الذي أو ما يمكن أن يذكر كدليل للقول بوجود المجيز حال العقد، ومر الكلام في مناقشة هذه الوجوه. في نهاية المطاف الشيخ المصنف كما بينا ذهب إلى أنه تبعا للمشهور إلى أنه لا يشترط وجود المجيز حال العقد، وبناء عليه فإن لم يكن موجودا حال العقد ومن ثم تحقق أو وجد بعد العقد وقبل الإجازة، فحينئذ يبنى على الشيء المقتضى والعقد يكون مستجمعا للشرائط، فحينئذ فإن أجاز المجيز تصح المعاملة، إن رد المجيز تبطل المعاملة، ولا فرق في ذلك بين أن نقول بالكشف أو بين أن نقول بالنقل. بعد أن وصل الكلام إلى هذه النقطة دخل في بعض الجزئيات الحقيقة، وكما أشرت سابقا وبينا في بداية البحث أنه الكلام في الصغرى أنه هل يتصور أو في المثال، هو في الصغرى وعلى أساسها في مثالها، أنه حينما قلنا بأنه اشترط وجود مجيز حال العقد وعدم مجيز حال العقد، وقع الكلام في هذه، يعني في المثال الذي فرض أو ضرب لمعاملة حين العقد لم يكن هناك مجيز فيها، معاملة مستجمع لكل الشرائط ولكن المجيز حال العقد لم يكن موجود. مثاله ماذا؟ العلامة مثل ببيع مال اليتيم. طبعا حينما نقول يتيم بعد واضح أن أمر ماله بيعا شراء إذا غير بالغ، ويتيم لا ولي له، لا أب ولا جد، فمثل بمال اليتيم أنه لو كان المباع من طرف الفضولي مال اليتيم، فحين البيع اليتيم لا يمكنه أن يجيز. قبل الإجازة بلغ اليتيم مثلا، فحينئذ حين الإجازة لا مجيز، حين العقد لا مجيز، حين الإجازة يوجد مجيز. هكذا مثل العلامة. بعض العامة أشكلوا على العلامة ونسب إلى الشيخ البيضاوي أن هذا المثال في غير محله، في غير محله يعني ليس صحيحا، وطبعا ليس صحيحا مبنائيا، يعني على مبناكم أيها الشيعة الإمامية وأيها العلامة الذي أنت على رأس السلطة الدينية عند الشيعة الإمامية، هذا المثال في غير محله، هذا غير صحيح. لماذا؟ قال لأنه بمعتقدكم أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود، لا تخلو الأرض من حجة، وهو حي ناظر، فإذا لا يتصور عندنا يتيم لا ولي له، إذا كان الأب غير موجود والجد غير موجود والوصي غير موجود، بس الإمام المعصوم موجود وهو ولي من لا ولي له كما قرأنا بشكل مفصل. فبناء عليه يقول له إذن كلامك أو مثالك لبيع مال حين العقد لا مجيز له وتفرضه يتيم هذا لا ينسجم مع مبناكم. جيد. البعض حاول أن يدافع عن العلامة ويوجه كلام العلامة، يدفع هذا الإشكال من قبل بعض العلماء العامة على العلامة، فقال منظور العلامة صحيح أنه هذه عقيدتنا وهو الحقيق عندنا وهو الحق، أنه الإمام موجود وهو ولي من لا ولي له، ولكن حين مثل العلامة باليتيم لا على أساس أنه في الحقيقة الإمام غير موجود، لا الإمام موجود ولكن موجود، ولكن الإمام لا يمكن الوصول إليه ولا إطلاعه ولا ماذا ولا تصديه لهذه الجزئية. فبناء عليه يمكن أن يقول بناء على ذلك فإذا يعني وجوده الكلام ليس في وجوده، إنما الكلام في الوصول إليه وفي أخذ الإجازة منه أو تصديه للإجازة أو لعدم الإجازة. يعني أشبه كما ذكرنا فيما لو كان مثلا شخص غائب ومنقطع أخباره بهذا الشكل، فبناء عليه يبقى مثال العلامة عند هذا المدافع، يقول يبقى مثال العلامة حينئذ في محله، أنه لا يرد عليه إشكال المستشكل السني أنه على مبناكم لا يتصور أن يكون مال اليتيم في الحقيقة حين بيعه من دون موجز، لأن الإمام موجود عليه السلام. هذا الرد من قبل البعض، هناك رد على هذا الرد من قبل بعض علمائنا، وانتصار بتعبير الشيخ انتصار لقول البيضاوي لقول العالم السني، أن هذا الرد لا يدفع الإشكال. إشكال من؟ إشكال البيضاوي على العلامة. قل سلمنا صحيح الإمام عليه السلام موجود حي يرزق، هو إمام هو صاحب العصر والزمان، وليس موجود وليس في الحقيقة يعني يصل أو يوصل إليه بحيث أن يمارس أو يتصدى للقضايا الإجرائية في قضية ولايته، صحيح كما في محنتنا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يطيلها وأن يعجل في فرجه الشريف ويسهل في مخرجه المبارك. ولكن الكلام أين؟ كل ما نحن أنتم في معتقدكم أيها الشيعة الإمامية أن الإمام عليه السلام في صورة غيبة في حالة غيبته، وهي الغيبة الكبرى التي نمر بمحنتها. خب الفقيه هو نائبه، نائب الإمام طبقا للأدلة التي دلت، سواء قلنا بالنيابة العامة أو بالنيابة الخاصة، فإذا الفقيه نائب عن الإمام عليه السلام. وهذا اتفاقا النيابة في القضايا الحسبية، النيابة في هذه للإمام للفقيه في القضايا الحسبية، بل هذا القدر يقن عليه إجماع علماء الطائفة، يعني كما عبرت أنه من الأمور التي أجمع علماء الطائفة عليها، لا يوجد قائل بها وغير قائل بها مثل ولاية في العامة، لا هذه في الحقيقة الكلامنا في هذا المقدار من الولاية لا ينازع أحد من الفقهاء بأن الفقيه له هذا المقدار من الولاية، وما نعبر عن الأمور الحسبية مثلا أو ولي ولايته على من لا ولي له، هو مصادر الأمور الحسبية. فإذا الفقيه موجود، فإذا مثال العلامة بأنه يتيمون يبقى الإشكال، إذا الإمام لا يمكنه أو لا يمكن يوصل إليه الفقيه موجود، بل أكثر من ذلك وهو نائب الإمام، بل أكثر من ذلك، بل في معتقدنا وفي بحثنا الفقهي إن لم يكن فقيه، لأنه قد يقول وصلنا بزمن قحط الرجال والعياذ بالله ما عندنا مجتهدين مثلا، بناء على أن النائب كما قرأنا في محله هو المجتهد الجامع للشرائط، أو اختلت به والعياذ بالله بعض الشرائط، فقصدنا بمحنة كبرى. فتصل النوبة في هذا الموارد في القضايا الحسبية إلى عدول المؤمنين كما قرأنا في محله، فإذا عدول المؤمنين هم أولياء هذا اليتيم. بل أكثر إذا أيضا أصبنا بمحنة أشد وأكبر وقحط أصعب ما كان عندنا حلول المؤمنين. أستجير بالله تصل من نوبة إلى الفصاق الفقاق حتى إلى هؤلاء ليطمئن بعملهم فاسق له الولاية كما قرأنا في محل. فإذا بناء على ذلك يبقى إشكال البيضاوي في محله على العلامة. هناك من حاول أن يدافع عن عند هذا الإشكال، يرد هذا الإشكال بهذا النحو، يعني رد على الرد، قل صحيح هذا الإشكال في محله وهو طبقا للصناعة وهذا معتقدنا، ولكن أيضا قد يقال بنفس المقولة التي رددنا فيها أن الفقيه موجود ولكن الفقيه غير مطلع على المعاملة، أو الفقيه لم يصله الخبر، أو لم يتواصل مع الفقيه، فتبقى المشكلة. إذا بيع مال يتيما لا ولي له عليه، لا ولي إجرائي. يعني إذا كانت قضية قضية مو فقط قضية وجود ولي، قضية وجود ولي وإمكانية ممارسة ولايته واطلاعه على العملية، إذا كان الشرط كذلك فحينئذ لا فرق بين أن يكون معصوما أو أن يكون فقيه، لأنه حتى في الفقيه نحتمل الفقيه موجود ولكن ليس مطلعا، لم يصله الخبر. جيد. طب قد نقول إذا في هذه الحالة متصل النوبة، قد تصل النوبة إلى من؟ إلى المؤمنين الموجودين على فرض. على كل حال فلذلك قال إذا بناء عليه المثال الأول هو المثال الأنجح، وهو ماذا؟ وهو التمثيل لمسألة وجود عقد من دون مجيز، أن يكون بيع مال يتيما مع عدم المصلحة في البيع، وهو ما مثل به بعض المتقدمين.
بس هذا
تحصل اليوم، بس هو مناقشة في المثال، بس حطش مناقشة في المثال. فلذلك ما ذهب إليه فخر المحققين وما ذهب إليه المحقق الثاني يعني أم الرحمة، مثلوا بماذا؟ مثلوا باليتيم الذي المعاملة لا ليست في مصلحته، حتى لو كان الأب موجود جد موجود، فإذا هذه المعاملة حين صدورها في الحقيقة لا مجيز فيها. ولكن إذا يعود الكلام إلى ماذا في نهاية المطاف؟ إلى أنه لا فقط أنه يوجد ولي أو لا يوجد ولي، أو يوجد مجيز أو لا يوجد مجيز، إذا يوجد مجيز فيه قابلية إعمال إجازته أم لا. يعني حين نقول مجيز يعني ماذا؟ يعني فعلا مجيز، مو أنه من شأنه أن يكون مجيز. فالقضية ترجع إلى، وإلا لا يتصور كما ذكرت أمس في بداية البحث، وإلا لا يتصور أن يباع مال لا مجيز له حالا العقد، يعني يصير مال من دون مالك، واضح؟ فمن هنا إذا فرض هذا التعبير أنه عقد لا مجيز بمعنى أصلا يعني لا مجيز حتى شأنا، هذا لا يتصور. فإذا النزاع في ماذا؟ أنه بفعلية المجيز، بفعلية أعمال إجازته. فإذا عبر فخر المحققين والمحقق الثاني عبروا بماذا؟ بمال اليتيم مع عدم المصلحة في البيع. وبذلك ينتهي الكلام أي في هذا الأمر. قال ثم أعلم أن العلامة في القواعد مثل لعدم المجيز بماذا؟ ببيع مال اليتيم على إطلاقه. وحكي عن بعض العامة وهو البيضاوي على ما قيل الإيراد على العلامة بأنه لا يتم هذا المثال على مذهب الإمامية من وجود الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف حي يرزق لأنه لا تخلو الأرض من حج في كل عصر. فإذا ما اليتيم خلي يكون لا أب ولا جد ولا وصي، بس الإمام ولي من لا ولي له موجود. وعن المصنف نسب هذا الكلام أن الذي دافع هذا الدفاع هو الشهيد في حواشيه عليه الرحمة، أنه أجاب بأن الإمام صحيح موجود إلا أنه غير متمكن من الوصول إليه والتشرف بحضرته وأخذ موافقته في هكذا معاملة. فإذا ليس الكلام في وجوده، وإنما الكلام في فعلية ولايته. وانتصر للمورد، يعني انتصر للمستشكل للبيضاوي، أيد كلامه ردا على هذا الرد بأن نائب الإمام عليه السلام، خلينا نقول الإمام لا يمكن الوصول إليه، ولكن نائب الإمام عليه السلام وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، وهو وكيل الإمام، هو نائب الإمام عليه السلام، وهو بين ظهرانينا في الصغيرة والكبيرة، وهو المجتهد الجامع للشرائط موجود، بل أكثر، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل أكثر، بل للفصاق الولاية على الطفل في مصالحه حتى مع عدم العدول. فإذا قضية يبقى الإشكال في محله، يبقى هو عبر بمسألة الإمام، لا، إذا لا يتصور يتيم في المعتقد الشيعي ماذا؟ ليس له ولي، أو يتصور يباع ماله وحين بيعه لا مجيز للبيع. لا. قال لكن الانتصار في غير محله، يعني الانتصار للبيضاوي في إشكاله في غير محله، يعني يمكن رد الرد، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الإمام عليه السلام يمكن عدم اطلاع نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط على المعاملة حتى يتصدى للرد، أو أن حتى نقول بأنه موجود حال المعاملة بناء عليه عدم اطلاع النائب والعدول أيضا، فعليه حينئذ يبقى الإشكال أين؟ في محله. فمن هنا يقول فإن أريد بإشكال المستشكل بدوا، فإن أريد وجود ذات المجيز، يقول أن هناك مجيز موجود كما دافع المدافع، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراف بعدم التمكن من الإمام. يعني إذا كان المراد أنه ذات مجيز موجود على القرى الأرضية، بل فيبقى إشكال البيضاوي في محله ولا يرد بالرد المتقدم. وأما إذا أريد وجود الولي مع تمكنه من الإجازة، أحسنت، فبناء عليه فيمكن فرض عدمه أيضا في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العاقد. على كل حال هذا وإن كان فرض نادر، ونادر ماذا؟ جدا على فرض تسليمه. فمن هنا قال الشيخ مع كل ما دافعناه عن العلامة يبقى الأولى في طرح المثال ما ذكره الفخر والمحقق الثاني. لذا قال فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة كما بينا. فيرجع الكلام أيضا إلى ماذا؟ إلى اشتراط إمكانية أو إمكان فعلية الإجازة من المجيز، أنه مجيز فعلا أو مجيز شأنا، لا وجود ذات ما من شأنه الإجازة، فإنه فرض غير واقع في الأموال. يعني أن تقول أنه مال يباع ولا وجود شأنا لمجيز، هذا في الحقيقة لا يتصور. يعني من قبل أن تقول باع مالا، باع مال لا يملكه أحد، هذا يمكن لكم مباح أولي مجرد حازة فهو يمتلكها في الحقيقة، فإذا هذا لا مصداق له. وبذلك يكمل الكلام في الأمر الثاني. الكلام في الأمر الثالث: وقع الحديث أن المجيز سلمنا أنه يشترط وجود مجيز حال العقد. حال العقد يشترط أن يكون المجيز موجود، ولكن ما هو
الشيخ؟
إن رأي المشهور
حتى الشيخ،
والشيخ هذا رأيه.
هل التنزيل؟
لا، لماذا؟ الكلام في المثال، الكلام الأخير. لا، كلامك في الثالث سيأتي الكلام سيدنا. معنا ما طرحنا ما هو الثالث حتى نقول رأي الشيخ ما هو رأي الآخرين. لا، نقول أنه بناء على وجود المجيز، بناء على أنه بناء على أنه حين العاقد يشترط وجود ماذا؟ مجيز. فبناء عليه هل يشترط فيه أن يكون هذا المجيز أو لا؟ مجيز هو حقيقة موجود، مجيز موجود، مالك موجود، مجيز موجود، ولكن مشكلته أنه هل يشترط إضافة إلى وجوده أن يكون جائز التصرف أو لا يشترط أن يكون جائز التصرف؟ وإن كان بعبارة هو أخرى، قد يقال مؤصلا المالك اليتيم أيضا هو مالك ولكن ليس جائز التصرف، لا يريد أن يشير إلى مطلب آخر، إن هو مستجمع الشرائط جملة ماذا وتفصيلا، ولكن في الحقيقة بالنسبة إليه أنه ليس جائز التصرف، لا يمكنه أن يتصرف، لا يمكنه أن يتصرف، لا يمكنه أن يتصرف متى؟ حال العاقل. أما بعد العقد وحين الإجازة لا إشكال أنه يمكنه أن يتصرف. طبعا هنا في هذا العنوان سيد، هذا العنوان بهذا الشكل على إطلاقه، ولكن الغرض تحت هذا العنوان يوجد مجموعة صور وشقوق سيتعرض لها وسيجاب عن كل شق من هذه الشقوق أو عن كل مسألة من هذه المسائل بما يتناسب، لأنه حينما نقول بأنه أن يكون جائز التصرف أو لا يكون جائز التصرف في الحقيقة، طارة يكون منشأ عدم التصرف كما عبر أن يكون لا يوجد مقتضي للتصرف، أو أن يكون في الحقيقة لا مقتضي موجود إلا أنه مانع موجود، فإذا ممنوع من التصرف. فإذا هذه إذا موجود المجيز إلا أنه ليس جائز التصرف، فهل في الحقيقة هذا يخل في صحة العقد؟ هل نقول حينئذ ببطلانه وبعد ذلك لا تنفع ولا تفيد فيه الإجازة، أم نقول لا، حاله حال العقود الفضولية الأخرى، العمدة أن يكون جائز التصرف حين الإجازة، قبل الإجازة حين العاقد هذا لا يضر في الحقيقة. يبقى الكلام هل هذا الجواب صناعيا طبقا للأدلة في كلتا الصورتين، يعني في صورة كون عدم جواز التصرف لعدم وجود المقتضي، أو وكذلك في صورة وجود المانع، أو أنه يفكك بين ماذا؟ بين الصورتين. ثم بناء على أنه يفكك، فنقول أنه بمجرد ارتفاع المانع يبنى على الشيء مقتضاه وتصح المعاملة التي صدرت من دون إجازة أصلا لا تحتاج إلى إجازة، أم أنها تحتاج إلى إجازة جديدة، أو أنه نعتبر ذلك في الحقيقة في إذا رد نعتبر ذلك بأنه لابد أن ينشأ بمعاملة جديدة. صور يطرحها تحت عنوان مسائل. لذلك قال: الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. جيد، سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم هذا في الجملة لا مطلقا على كل حال، سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي في التصرف أو للمانع. يبقى مثال عدم المقتضي، قال وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد. لسه قد يقول قائل منكم جيد ما أنك قد ترجع إلى المورد الأول، يعني لا مجيز حال العقد، لا، كمن باع مال غيره، باع شيئا ثم ملكه، باع شيئا ثم ملكه، إذن هو هذا المتصدي لعملية البيع لم يكن جائز التصرف حال العقد، صحيح؟ ثم حال الإجازة أصبح ماذا؟ جائز التصرف. باع مال غيره كما قلنا، باع شيء، باع مال والده، باع شيئا ثم ملكه، أفرض بماذا؟ بالهبة، ملكه بالإرث كما في الوالد، أو أنه لا، باع شيئا ثم اشتراه كما سيأتي معنا، يعني ملكه ملكية اختيارية، واضح؟ فإذا المجيز لم يكن جائز التصرف حين العقد السيد، لاحظ حتى لا يقول أنه حصل تداخل بين ما ذكره في الثالث وما ذكره أي في الثانية، كلامه لم يكن جائز التصرف كبائع حالا العقد، فهل هذا يضر في صحة المعاملة الفضولية أو لا يضر؟ يقول لا، لا يضر. إذا قال إذن لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد، سواء كان على جواز تصرفه أي كبائع لأجل عدم المقتضي أو للمانع، وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا باع شيء ثم، أو ولا مأذونا حال العقد ببيع مال غيره باعه فضولة، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون إدواري أو غيرهما ثم ارتفع، جيد، ثم ارتفع هذا العارض، إذن لا يوجد مقتضي لي للعقد. والمانع، مثال المانع أنه في الحقيقة هناك كان مانع يمنعه من الإجازة حال العقد، مثل كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن، في الرهن كما قرأنا في محل الرهن وثيقة، وثيقة من قبل الراهن بيد المرتهن، وعليه هذه الوثيقة، يعني هذا العقار، هذا العروض عقار ذهب عين أخرى، إنما يضعها الراهن بيد المرتهن كوثيقة، صحيح هي ملك للراهن ولكن هي وثيقة لدى المرتهن يحفظ بها حقه، ومن هنا ليس للراهن أن يتصرف في المرهون تصرفا يتنافى الراهن، يعني ليس له أن يخرجها عن ملكه بيعا هبة عتقا هدية أي إتلافا، ليس له ذلك إلا بعد إجازة من؟ بعد الاستئذان والإجازة ممن؟ من المرتهن. إلى متى؟ إلى أن يفك الرهن، تنقضي المدة والدين ماذا؟ يعيده الراهن للمرتهن. لو فرضنا فبناء عليه الملك ملكه، فأقدم الراهن على بيع العين المرتهنة قبل انتهاء أمد الرهن، فإذن هو بالنسبة للعين المرتهنة إذن يوجد مانع يمنعه من التصرف بيعا أو إجازة، فإذا حين العقد كان ممنوع غير جائز التصرف شرعا، فلو تصرف باع، فإذا باع تصرف تصرفا ليس جائز، ثم ما الذي حدث؟ ارتفع.
نفرض أنه هو عنده عين مرهونة بيعت فضولا، هو أجاز في حالة
شرعية. هو باعها.
هذا ستخرج عن الفضول، ترجع الموضوع.
إيه بلي وممنوع التصرف حال العقد هو. يعني هو لا يخلو من هذه الناحية فضولي هو. هو من هذه الناحية فضولي في معاملتي هذه. حتى إذا هو باع. لا سهو هو هذا الكلام. يعني أنه حين العقد سواء كان هو العاقد أو العقد بالنسبة إليه سواء صدر منه أو من غيره. وكيف سنأتي بعد ذلك المثل باع شيئا ثم ملكه. هذا كل سيأتي الكلام فيه هذه. فإذا بالنسبة إليه المعاملة فضولية. واضح؟ طيب من كما لو باع شيئا له ثم ملكه لم يكن له فضولي. هو هذا نفس الكلام. الآن هو ليس هذا ليس له بالنسبة إلى هذا المال أجنبي عنه ليس له أن يبيع. فجيد لأنه سيأتي هذا فيها النقطة أنه ثم فكل ماذا ما صنع ثم عبر بل بدون إذن ثم فكره فكره السوى سد الدين سد الدين فارتفع المال. إذا كان وقع أن البيع الذي صدر منه يصح أو لا يصح لابد من عقد جديد. إذا حال العقد لم يكن جائز التصرف. الآن إذا قلنا فضولي ويصح بإجازته فبعد حينئذ حال الإجازة أصبح جائز التصرف. فإذا المانع فقد يكون في الحقيقة أنه حين العقد غير جائز التصرف ولكن بعد ذلك جائز التصرف بسبب المانع حال العاقل. والمانع هذا أحد أمثلته. واضح؟ طب يبقى الكلام في هذه الأمر الثالث هذا سنتحدث عنه في صور متعددة. لابد أن نتحدث عن كل صورة صورة. المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر عليه حجر تفليسي حجر سفهي الحجر أعم بعد تعلمون محجر عليه فارتفع الحجر بناء على ما تقدم أنه لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد ما يخالف هذا لم يكن جائز التصرف حال العقد وبعد ذلك ارتفع فأصبح جائز التصرف ولكن فرضه أن يكون هو المالك لا يكون كما مثلت أنه مولد لهذا لم تعرف فضولية حينئذ هو باع البائع هو المالك والمجيز أيضا هو المالك مثاله حين البيع كان محجورا عليه ثم ارتفع الحجر قبل الإجازة فهنا تصح المعاملة أو تصح؟ قالوا بلا شك تصح. يبقى الكلام أنه تحتاج إلى إجازة؟ قالوا أصلا لا تحتاج إلى إجازة. سلمنا مثل كلامنا في الشيء الذي نتحدث عنه. إذا هذا أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر والأقوى صحة الإجازة إجازة ماذا؟ إذن 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 كلامنا هذا يعني هو حينما باع بالمعنى العام فضولي ممنوع من التصرف ولكن طارة ممنوع في الحقيقة أنه غير مالك وطارت الممنوع أن هناك موانع شرعية منها والأقوى صحة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير كما لو باع الراهن كما في المثال الذي تقدم لو باع الراهن العين المرتهنة ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن ومطالب الدين فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به العلامة في التذكرة وأما الثانية يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.